اهتمامه بكتاب الله تبارك وتعالى وما هو نبأ وفاته. هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صحابة منسيون، ونحن بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. أهلا وسهلا يا فضيلة
الدكتور.
الله يحفظكم. وسيد ابن الحضير يا فضيلة الدكتور، لعل الكثير من إخواننا وأنا لا نعرف مناقب الرجل ولا نعرف ما هي مآثره، فلعل فضلتك تبدأ بنسبه رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله. أما بعد، فهو أسيد ابن الحضير ابن سماك ابن عتيق ابن نافع ابن إمر القيس الأنصاري أبو يحيى، وقيل هو أبو عتيق الأنصاري، قيل هو أبو يحيى الأنصاري وقيل أبو عتيق، وليس عتيق كما ضبط البعض.
يعني جده إمر القيس؟
هذا هو الجد،
الجد الأكبر.
وهو أحد النقباء الاثنى عشر في ليلة العقبة يا فضيلة الدكتور.
إذن هو أنصاري ومن النقباء العقبة.
وعلى فكرة لم يشهد بدرا. هنا لماذا؟ ربما يظن الظان أنه يعني لم يكن حريصا على الجهاد ولم يكن محبا للاستشهاد أبدا على الإطلاق. هناك رواية لابن سعد، لكني لما نظرت في إسنادها رأيت الإسناد ليس بالقوي، لكن له شواهد. حزنا شديدا لما علم أن الغزاة قد تمت، ثم قال: كنت أظنها العير وما أعلم أنها غزو.
نعم، يعني هو ظن أن المثل
رحيله بالعير وخلاص،
وهو ليس له يعني اهتمام بالغنائم ولا مثل،
لكن لو كان يعلم أن الأمر غزوة وأنه قتال في سبيل الله لكان أول المسارعين إليه.
كذلك كثير من الشرفاء إذا وجد أن الأهم للبعض هو جمع الأموال مثلا قد يأنف من هذا الأمر ولا. أما إن كان الأمر للجنة فقط فهو يسعى بكل شيء أرضي الله تعالى.
لم قلت لك أسلم يعني باكرا وكان أبوه شريفا مطاعا. ولها أثر، يعني ليه تقول لي كان أبوه شريفا؟ احنا معلوم أن البيئة تؤثر في من يتربى فيها، فالتين لا ينبت إلا تينا والشوك لا ينبت إلا شوكة. وكذا فإن البيت الكريم يخرج منه الكريم. حتى وإن كان في جاهلية ثم بعد ذلك يدخل في الإسلام، خياركم في الجاهلية خياركم.
هذا طبعا في العموم يعني بعض الاستثناءات.
طبعا في استثناءات، في استثناءات. كان أبوه شريفا مطاعا يدعى حضير الكتائب، وكان رئيس الأوس يوم بعاث. يعني يوم بعاث؟ بعاث منطقة في نواحي المدينة، منطقة في نواحي المدينة حدث فيها اللي هي المصائب التي تعلمها بين الأوس والخزرج بسبب مكائد اليهود حيثما حلوا أو حالوا. يعني هؤلاء مصيبة، يعني كانوا يوقعون الأوس والخزرج في بعضهم البعض. ولذلك دارت فيها المعارك التي شاب فيها الولدان. شاب فيها الولدان. المهم، وأن الرجل اللي هو الوالد يعني قتل يومئذ قبل عام الهجرة بست سنين.
نعم شيخنا. طب ما كانت أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه؟
تمام. أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه كان من عقلاء الأشراف. وكان من ذوي الرأي، لأنهم نظروا إليه بعد أبيه نظرة عظيمة، ولأنهم وجدوا فيه الحكمة ووجدوا فيه التدبير ووجدوا فيه الخطابة ووجدوا فيه حسن الرأي، ولذلك كان كبيرا مطاعا. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد ابن حارثة، وطبعا له رواية أحاديث، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. على فكرة يعني مش كان بس صوته كده، لا، كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. حتى أن من سمعه ويقرأ القرآن يتمنى أن لو لم ينتهي من القراءة. طب نسمع ليه مع بعض يا دكتور. روى مسلم في صحيحه رحمه الله أن أسيد ابن حضير قام يقوم الليل، تعرف بيقوم الليل، كانت لهم أوراد يقومون الليل. فيحكي عن نفسه أسيد فيقول لما قام يقرأ قال: اجتالت خيلي، وكان يقرأ في سورة الكهف. على صحة الرواية كان يقرأ في سورة الكهف بالليل. قال: فاجتالت الخيل، وهو شغال في القراءة الخيل عنه. قال: فخفت على ولدي يحيى. قال: فأمسكت فعدت فقرأته، فاجتالت الخيل، طربت واهتزت وأصدرت أصوات. قال: فخفت على ولدي يحيى فعدت أقرأ، فاجتالت الخيل، فأمسكت فنظرت فوق رأسي فإذا ظل فيها أمثال النجوم، وفي رواية فإذا سحابة فيها أمثال المصابيح، أخذت ترتفع عن رأسي تعلو 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 حتى اختفت عن ناظري. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ذلك، فقال اقرأ ابن الحضير، اقرأ ابن الحضير، فإنها ملائكة الله نزلت كي تستمع منك القرآن، ولو أنك بقيت تقرأ حتى الصباح لأصبح الناس يرونها وما تستتر منهم. يعني كتبقى كرامة عجيبة، حيث يرى الناس الملائكة عيانا وما يستترون من الرؤية. المهم أنه كان أحسن الناس صوتا، ومن مناقبه هناك حديث عجيب ربما لا يعلمه الكثيرون من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أسيد بن الحضير. شوف يجمعوا مع مين؟
نعم أبي بكر وعمر.
مع أبي بكر وعمر، نعمة نعمة نعمة.
نعم
الأسلوب المدح الله يبارك فيه. طبعا عند الترمذي وحسنه وعند الحاكم وصحبه ووافقه الذهبي. وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها ثلاثة من الأنصار لم يكن يعني أحد يفضل عليهم، يعني من ناحية الإيه الأنصار، سعد ابن معاذ وأسيد ابن الحضير وعباد ابن بشر. طبعا الإمام الحاكم وصحبه ووافقه الذهبي. وعندي رواية عجيبة، هو كان صاحب مزاح بالضم على الميم والفتح على الزاي. معايا مولانا ازاي؟
كان لطيف المعشر يعني.
أيوه بمعنى أنه جلس يوما في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة.
وهذا لا ينافي صوته الجميل
طبعا
حبه لكتاب الله عز وجل والوقار
وحب الجهاد،
هذا شيء وهذا شيء.
الله يبارك فيك.
بعض إخواننا يظنون أن لابد أن يكون يعني صاحب القرآن والذي لابد أن يكون عليه مهابة ولا يمزح ولا
لا مش مهابة، لا لا لا، هو البعض يدعي الغباوة بمعنى أنك تراه شرسا ويظن أنه كلما ازداد تدينه كلما يعني تمعر وجهه أمامنا وكلما اشتدت قساوة وجهه ولا يضحك ولا كيت أبدا. النبي كان له مزاح، النبي كان له مزاح مع الصحابة.
نعم
ألم يمزح النبي مع أنس؟
بلى.
ألم يمزح النبي مع المرأة العجوز؟ إلى آخرها هؤلاء، رغم أن النبي بين اللي كان بيرى الملائكة عيانا، اللي كان بينزل عليه جبريل بين اللحظة واللحظة. النبي الذي رأى الجنة عيانا ورأى النار عيانا، النبي اللي أسري به إلى سماوات إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، ده النبي. ورغم ذلك كان له مزاح. إنما بقى سيبك بقى من اللي يعمل لك فاكيت، لا 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 لا، ده مرفوض. شوف يا سيدي، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي إلا أن طعنه بعود. النبي بيمزح معه وطعنه بعود، يعني أيام جاي في البطن كده يا دكتور من أسفل البطن وقام ضربه كده بالعود. عود أراك فهمني إزاي السواق بتاعنا دي؟ قال له عايز أقتص يا رسول الله، أنت خلاص أنت خبطين، أنا عايز أقتص. والرواية الثانية فضيلة الدكتور أنه قال له أصبرني، قال استبر يعني أنا عايز أخذ حقي.
نعم.
عايز أتقد.
نعم.
خدت على حضرتك إزاي؟ قالوا لا اكشف لي بطنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من النبي كشف له. خدت لحبك ازاي؟
مع أن أسيد رضي الله لم يكن كاشفا لبطنه،
لكن
ولكنه أراد شيئا معينا
فطلب عمرك.
نعم.
فكشف. فما كان منه إلا أن أقبل على كاشح النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبله، وفي رواية يقبله ويبكي ويقول هذا يا رسول الله، ده اللي أنا كنت عايزه يا رسول الله. يقبل لماذا؟ حتى يمس جلده جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرواية عند أبي داود ورواية صحيحة طبعا عند الحاكم وصححها ووافقه الذهبي رحمة الله عليه. في نقطة في مهمة جدا يا فضيلة الدكتور، هذا الرجل كان أعجوبة بمعنى أنه كان لا يشغل نفسه بالآخرين فيما لا يهمه ولا يهم دينه على الإطلاق، بمعنى أنه كان لا يتكلم فيما
من حسن إسلام
المرء تركه ما لا يعني. ولذلك هذه كانت من السيام. النقطة الثانية أنه ما كان يحمل في قلبه شرا لمسلم أبدا، ولأنه جمع بين هذه الخصال وبين الحكمة، ولأنه ربي في بيت ربي فيه على الحكمة
بيت شرف
بالضبط الله يبارك في عمرك. فكانت لا تظهر عليه مثل هذا النظر. هذا الرجل رغم كله لما مات مدينا ب4000 يعني كانت عليه. فشوف اللي حصل، عمر بن الخطاب جمع المدينين الناس اللي لها الدين عنده. وبعدين نظر الى الارض بتاعته، الارض بتاعته كان الحصاد بتاعها بيطلع ب1000 في السنة. قالهم أنا إن شئتم
أربع سنوات يعني
إن شئتم أبيع لكم الأرض وأسددكم، وإن شئتم اللي يخرج من الأرض على أربع سنوات خلاص نسددكم به. قالوا لا، نأخذ على أربع سنوات، يعني كل سنة ألف يأخذ واحد حتى ننتهي. وتلكم من رحمة المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهم ربنا جل وعلا قبل قول النبي محمد رسول الله، والذين ما أشداء على الكفار رحماء بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين رحمتهم في العديد من الأحاديث.
بارك الله فيكم يا فضيلة الدكتور،
تسلم.
حديث لطيف وجميل عن سيدنا الصحابي الجليل أسيد ابن الحضير الشريف الأنصاري، الذي كان صاحب صوت جميل في القرآن الكريم، ورغم ذلك كان لطيفا مازحا مع إخوانه. نستكمل مع صحابي آخر بعد الفاصل.
تأذننا
مشاهدين الكرام بعد الفاصل، نلتقي معكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن الصحابي الجليل أسيد ابن الحضير. ما زلنا في صحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. أهلا بكم يا
أهلا فضيلة الدكتور، حياك الله.
هذا الجزء من الحلقة في الدكتور تأذن لنا أن نخصصه عن صحابي جليل له صفات ومناقب خاصة جدا، وقد يعجب بها كثير من المتصوفة، وقد نرد على هذا الأمر، وهو الصحابي الجليل العلاء ابن الحضرمي. ما هو نسب العلاء ابن الحضرمي؟
الحمد لله، أما بعد، العلاء ابن الحضرمي هو العلاء ابن عبد الله ابن عماد ابن أكبر ابن ربيعة من حضرموت، وكان من حلفاء بني أمية، كان من حلفاء بني أمية، وكان من سادة المهاجرين. يعني خرجنا عن الأنصار هنا ونتحدث عن مهاجر، كان من سادة، لا أقول كان من المهاجرين ككلمة، لكن حينما نظرت إلى أئمة السير والتراجم قالوا كان من السادة، وليس من السادة يعني هناك عبيد وهناك سادة، لا، يعني للرجل حقهم، لأن الرجل لم يكن بالبسيط على الإطلاق، ولم يكن حتى قبل الإسلام بالبسيط على
أنزلوا الإطلاق. الناس منازلهم،
لكن من باب إنزال الرجل منزلته الحقيقية اللائقة به. ولذلك أخوه كان ميمون، ميمون ابن الحضرمي، ميمون ابن الحضرمي هو المنسوب إلى بئر ميمون، المنسوب إلى بئر ميمون اللي هو بأعلى مكة، اللي بأعلى مكة، وقد احتفر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
أصلهم من اليمن يعني، وذهبوا إلى
أحسنت.
نعم،
وأخواهما عمر وعامر، عمر وعامر. ولذلك لحسن طلعته ولحكمته ولرباطة جأشه ولصدقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه البحرين، ولاه البحرين، كذا ولاها له أبو بكر، ولاها له عمر رضي الله عنه.
هل هي البحرين الموجودة الآن شيخنا؟
في طبعا في اختلاف يعني.
نعم شيخنا،
من الناحية الجغرافية.
طيب مناقب العلاء الحضرمي شيخنا.
طيب أنا هذكر حاجة بسيطة جدا قبل أن أدخل فيما أشرت إليه في المقدمة، لكنها تدخل في المناقب، يعني لن أخرج عن الإجابة على السؤال على الإطلاق. يعني عن عروة قال بعثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه
رضي الله تعالى
في جيش قبل البحرين، يعني متجه فين؟ إلى البحرين. وكانوا قد ارتدوا، يعني معلوم أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه سير هذه الجيوش لما ارتدت العرب على قوس واحدة. حتى تعلم أنه في خلافة أبي بكر في مطلع خلافة، يعني لما تقم الصلاة إلا في ثلاث مساجد، في مسجد النبي وفي المسجد الحرام وفي المسجد الذي بالبحرين.
سبحان الله.
وبدون ذلك حتى كان أهل المدينة من شدة الخوف والرعب من الذين يعني يريدون ويريدون محاصرة المدينة، فكانوا والعياذ بالله جل وعلا في التشبيه أشبه بالغنم في الليلة الباردة المطيرة، معايا زي كده شدة الرعب. إلا أن أبا بكر كان قويا جدا بصحة معتقده، لم يهتز ولم يتزلزل على الإطلاق، بل سير الجيوش رغم أن عدد الذين ارتدوا وأن عدد الذين خرجوا كان كثيرا جدا، إلا أنه لم يبالي. لماذا؟ لأنه يعلم أن الدين منصور، أن الدين منصور، ويثق في وعد الله جل وعلا، ويثق في موعود النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أبو بكر يريد الخروج بنفسه وخرج بالفعل، إلا أنهم خافوا على حياته وهو الخليفة للمسلمين. المهم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه صير العلاء بالذات للبحرين، لأنه يعلم أن العلاء من الصالحين فضلا عن بأسه في مواطن القتال. المهم أنه لما صار إليهم وبينه وبينهم البحر، الرواية كده باختصار يا فضيلة الدكتور مشوا فيه بأرجلهم. مشوا فيه بأرجلهم. أنا عايز أجي عند دي بس وأجري من الرواية دي على أساس برضو ما يظن إن إحنا بنجيب روايات على هوانا. لا، فمشوا فيه بأرجلهم فقطعوا كذلك مكانا. فقطعوا كذلك يعني مشوا كمان وعدوا كذلك مكانا تجري فيه السفن. يعني كناية يا دكتور عن عمق هذا المكان.
نعم شيخنا.
خلاص كده.
نعم.
وهي
يعني سار العلاء بن الحضرمي مع جيشه على سطح الماء.
تماما. نعم. منهم المترجل ومنهم الراكب.
نعم.
معايا دكتور. نعم. وطبعا في حتى اليوم بالنسبة لهذا المكان تجري فيه السفن. تجري فيه السفن. المهم فأظهره الله عليهم وبذلوا الزكاة. هذه الرواية الأولى اللي كنت عايز أعقب عليها يا دكتور.
نعم. نعم.
هذه الرواية طبعا حينما يقرأها الإنسان يراها مقتضبة للغاية إلا أن الرواية هذه صحيحة لكن العاقل حينما ينظر إلى أنهم مشوا على الماء يعلم أن تلكم من الكرامات والكرامة لا يمكنها إلا الرافضي. أن لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك الكرامة ثابتة في كتاب الله جل وعلا ثابتة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليها أي مجمع عليها من أئمة السلف. المهم يا فضيلة الدكتور أنا أوصل شوية الرواية لفضيلتك يعني رميت إليها.
نعم.
عن الشعبي وليس الشعبي عن الشعبي بالتشجير مع الفتح والتسكين. نعم. على العين أن عمر كتب إلى العلاء بن الحضرمي وهو بالبحرين. نحن كنا نتكلم عن مين؟ عن أبي بكر.
نعم.
كنا نتكلم عن مين؟
عمر.
عن عمر. طيب نرجع بقى. وكان أبو هريرة يقول رأيت من العلاء ثلاثة أشياء. أنا شفت معاه ثلاث كرامات.
نعم.
بيحكي بقى لبقية الصحابة أنا شفت من العلاء بن الحضرمي ثلاث أشياء لا أزال أحبه أبدا. قطع البحر على فرسه يوم دارين. يوم دارين. خدت بالك دارين دي اسم المكان اللي وقعت فيه المعركة سميت به. معايا؟ طيب ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يتحدث عن أنه لما احتاج إلى الماء وعطش واشتد الأمر بهم وطلب أن يتوضأ فلم يجدوا له ماء ما كان منه إلا أن دعا الله جل وعلا أن يرزقهم الماء.
نعم.
ولذلك أتت السحب ثم غطت المكان بالماء فشربوا وارتووا وشربت دوابهم.
نعم.
ثم دعا الله ألا يصيب غيرهم منه إنهم.
نعم.
الأعداء
لذا
قالوا ماء ولينا بظهورنا ونظرنا حتى وجدنا الأرض كأن لم تسقط عليها نقطة مطر كأن ما نزلش على المطر يا فضيلة الدكتور. ومات ونحن على غير ماء مات واحنا ما كانش يعني ميا نغسله بها ولا شيء من هذه الامور. ولذلك يعني قاموا بامره فابدى الله لنا سحابه الروايه الاولانيه فمطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ودفناه ولم نلحد له. دي الروايه وقالها الامام الذهبي.
نعم.
وقالها طبعا عن هذا. لكن في روايه ثانيه روايه محمد بن سعد لو معنا وقت يا دكتور
تفضل.
روايه محمد بن سعد بعث ابو بكر الى علاء بن الحضرمي كما تعلم. فخرج من المدينه في 16 راكب وكتب له كتابا ان ينفر معه كل من مر به من المسلمين. المهم كان كل من مر على مسلم خرجوا معه. في الروايه اللي انا بقولها دي طبعا في عند الامام البخاري في صحيحه من طريق ابن عباس اللي هي قضيه النفره الى البحرين. اما التفصيل بتاعها لا أنقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأنقله من عند شيخ الإسلام ابن كثير رحمة الله عليه من البداية والنهاية أيضا إلى آخر هذه الأمور. خلاصته عشان بس ما نرتبطش بالمنقول أوضحه للناس ببساطة إن أول نقطة زي ما احنا شرحناها ولن أعيدها على الإطلاق إنه لما احتاج الماء وطلب الوضوء يعني الماء التي يتوضأ بها لم يجد دعا الله فحدث ما ذكرنا. الأمر الثاني يا فضيلة الدكتور كان أمر عجيب جدا لما كانوا أمام الماء وكان الماء عظيما.
نعم.
دعا الله جل وعلا فمشى على الماء هو ومن معه.
نعم.
فمشى على الماء هو ومن معه. ودي حدثت في فتح تستر الله يبارك فيك.
نعم.
في القادسية.
نعم.
لما كان سعد بن أبي وقاص وكت ودعا الله جل وعلا.
نعم.
وكان معه الصحابي الجليل سلمان الفارسي.
نعم.
وهي ثابتة وصحيحة.
نعم.
المهم فمشوا على الماء. الثالثة بقى يا فضيلة الدكتور أنه لما اشتد مرضه ومات قيل لما مات فضيلة الدكتور هنا بقى الرواية التي تختلف عن الثانية هنا أنه لما مات لم يجد له شيء. المهم الرواية اللي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قالوا أنهم قاموا بأمره يعني معناها أنهم غسلوه وكفنوا. الثانية لم يجدوا ماء إنما هنا لا وجدوا ماء يعني أمطر الله عليهم فكفنوه وغسل بعد تغسيله إلى آخر هذه الأمور. قالوا ثم لم نعمق له ووضعناه وكان قد دعا الله دعوة قال اللهم استر علي عورتي ولا تمكن أحدا من رؤيتي بعد ما موت.
نعم.
الصحابة الراوي هنا بيقول أنا حبيت أختبر دي بعد ما مشينا وعدينا ودفناها على عمق ليس بالبعيد، قمت قلت لهم لقد فقدت أي مخلاش أنا عايز أرجع أجيبها. فقل أنا رجعت فلم أجده ولم أعثر عليه. عند ابن تيمية بقى بقول غير كده خالص، بقول فلما نظروا إليه حفروا ينظروا إليه تاني لأن كانوا عايزين يدفنوه مرة ثانية، فوجدوا قبره قد امتلأ نورا بمقدار ايه البصر.
نعم شيخنا، مد البصر.
مد البصر. فخلي بالك يبقى عندي هذه ولا تنافي هذه تلك.
نعم.
على الاطلاق.
نعم.
قالوا ولم يعثر على بدنه بعد لان الله استجاب دعوته.
شيخنا هل ايضا هناك مناقب اخرى للصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي؟
لان ممكن المشاهد معنا او المشاهدة تظن ويظن ان ملوش قتال مع هؤلاء.
نعم.
لا، لما راح باذن الله جل وعلا كان له من الجولات ثلاث، الاولى انه التقى بهؤلاء فقاتلهم فنصره الله عليهم. النقطة الثانية انه وجد مجموعة اجتمعت له في الطائف فقاتلهم فنصره الله عليهم. ثم اتجه بعد ذلك بعد انضمام الأعاجم إلى الزارة، أتاهم العلاء فنزل على البحر ونصره الله جل وعلا، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قاتل أهل دارين. فقتل مقاتلتهم، واحد ربما يظن هنا ظلم وكذا، معنى قاتل مقاتلتهم أنه لما قاتلهم انتصر عليهم وقتلهم. قتل حضرتك إزاي؟ وحوى الذراري ولم يؤذي الذراري على الإطلاق. حوى الذراري وبعث عرفجة إلى ساحل فارس فقطع السفن. العجيب بقى أنه افتتح جزيرة بأرض فارس، بس مش اكتفى بأنه بيعيد الأماكن اللي حدث فيها منع زكاة وردة، لا بل زاد على ذلك بأن انتصر بإذن الله جل وعلا على أهل جزيرة فارسية فضمها بإذن الله جل وعلا عند ابن سعد في الجزء الرابع. يا فضيلة الدكتور.
نعم بارك الله فيكم. رضي الله عن العلاء الحضرمي ورضي الله عنكم يا شيخنا الجليل. الله يحفظكم وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، رضي الله تعالى جميعا عنكم. ندعو لنا ولكم أن يرضى ربنا جل وتعالى عنا جميعا وأن يلحقنا بإذن الله عز وجل بعد طول عمر وحسن عمل بالصحابة الكرام الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قصة العلاء العلاء بن الحضرمي قصة جميلة جدا. هذه المناقب كلها تعد من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نلتقي معكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة مع صحابي آخر بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سحبوا فأنت